بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى العلوم التي يحتاجها الفقيه. الفقيه يحتاج إلى جملة من العلوم، يحتاج إلى علوم القرآن، علوم التفسير، علم الحديث، علم المصطلح، ليعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف درجة الحديث وصحته وغير ذلك مما يتعلق بهذه الأدلة. وهذا الأمر يشترك فيه الفقيه وغيره، لكن من العلوم المهمة التي يختص بها الفقيه ثلاثة علوم. العلم الأول علم أصول الفقه، وهذا العلم يهدف إلى بيان طريقة الاستنباط الصحيح من الأدلة، وذلك على أسس علمية صحيحة. يقول ابن تيمية رحمه الله: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله، أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. يقول إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وقال: الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا، وهذا لا يكون إلا بواسطة علم الأصول. وقواعد علم أصول الفقه ليست مختصة بعلم الفقه فقط، بل تتعداه إلى غيره من العلوم كعلم العقيدة والتفسير. هذه القواعد تحتاج لمعرفة والاستدلال في علم العقيدة وكذلك في علم التفسير. مثال ذلك لتتضح أهمية علم أصول الفقه للفقيه، يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. هذا دليل. طيب، على ماذا يدل؟ يأمرنا الله عز وجل بالصلاة. طيب، هل هذا الأمر على وجه الإلزام أم على غير وجه الإلزام؟ فيأتي الأصول يقول: استقرأنا نصوص الشريعة فوجدنا أن كل أمر في القرآن على وجه الإلزام إلا أن يأتي دليل ينقله إلى غير الإلزام. فقالوا: الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. إذن أقيموا الصلاة أمر يفيد وجوب الصلاة. هكذا يكون الاستدلال بأصول الفقه. أصول الفقه يهتم بدلالات الألفاظ، هل هذا اللفظ الوارد في النص لفظ عام يشمل حكمه جميع أفراده، أم هو لفظ عام مخصوص، أم لفظ عام دخله التخصيص، هل هذا لفظ مطلق فيعمل به على إطلاقه، أم لفظ مطلق ورد ما يقيده، هل هذا لفظ مشترك، هل هذا نص، هل هذا ظاهر، هل هذا محكم، وغير ذلك من الأدلة عند مدرستي أهل الكلام ومدرسة الفقهاء. فأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، تعريفه عموما العلم بأدلة الفقه الإجمالية وطريقة الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والأصول هو من عرف طرق الفقه الإجمالية وصفة الاستفادة منها وحال المستفيد. هنا مسألة تتعلق بالربط بين الفقه وأصول الفقه: هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه في الدراسة يعني، أم نقدم الفقه عليه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بعض العلماء قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعضهم بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه لا يبحث في الفقه وإنما يبحث في أدلة الفقه. يقول هذا هو الذي عليه العمل الجاري منذ قديم الزمان، حتى إن بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. هذا ذكره في شرح نظم الورقات في أصول الفقه. وعلم أصول الفقه ليس بعلم محدث، بل علم له أصوله، فقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وكان موجودا في أذهان الفقهاء من الصحابة والتابعين، فكانوا يعرفون دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط. ولذلك رأيناهم يستدلون بالكتاب والسنة والإجماع، ويذكرون النسخ والمنسوخ. ولكن الجدة حصلت في تدوينه كعلم مستقل، وأول من دونه هو الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته اسمها الرسالة، كتبها إلى عبد الرحمن بن مهدي. وبعد رسالة الشافعي رحمه الله انقسم الناس في التأليف في أصول الفقه إلى عدة مدارس وطرق. أولها الطريقة يسمونها طريقة الشافعي، وتسمى طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور. طريقة الشافعي نسبة إليه، وطريقة المتكلمين لأن غالب من كتب فيها بعد ذلك من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. وسميت بطريقة الجمهور لأن عليها جمهور العلماء ما عدا الحنفية. تميزت هذه الطريقة بذكر القواعد تأصيلا، ولم ينشغلوا بالفروع الفقهية، ولذلك يقل عندهم التمثيل الفقهي. فلو نظرت في غالب كتب هذه الطريقة لما يأتون يمثلون للنص والظاهر، فيقولون النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد ومثاله تلك عشرة كاملة. غالب الكتب يأتون بهذا المثال الوحيد، تلك عشرة كاملة، وكأن القرآن الكريم ليس فيه نص إلا هذا المثال. ظهرت طريقة أخرى تسمى طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، تميزت بإثبات القواعد وتقريرها على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة المذهب. فهم يأتون إلى فتاوى علماء المذهب ثم ينظرون هل هي مجتمعة على منهج واحد فيأخذون منها قاعدة. ولذلك تكثر الأمثلة والشواهد، وعيب عليها الاقتصار على فروع المذهب دون الأدلة النقلية. ثم ظهرت طريقة أخرى وهي طريقة الجمع بين الطريقتين، فيذكرون القواعد الأصولية ويكثرون من التمثيل لها بالفروع الفقهية. فذلك علم أصول الفقه يحتاجه الفقيه ولا بد لتضبط استنباط الأحكام من الأدلة، تضبط الاستدلال. ثانيا من العلوم اللي يحتاجها الفقيه علم القواعد الفقهية. ذكرنا سابقا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، وقلنا أن معرفة الفقيه بهذه الأحكام بطريقين، إما بالفعل أو بالقوة. بالفعل أي أن تكون في ذهنه، وبالقوة أي يستطيع التوصل إلى ما ليس عنده ويستطيع استنباط الأحكام لما يستجد بناء على ما عنده من الفروع الفقهية. لكن كثرت هذه الجزئيات وكثرت الفروع الفقهية فظهرت هنا عندنا القواعد الفقهية، هي عبارة عن قواعد كلية لها حكم، هذا الحكم يندرج على ما تحت هذه القواعد من فروع. يقول ابن رجب: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أحوال المذهب وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. يقول القرافي: هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها، تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء إلى غير إلى نهاية ما ذكر من أهمية علم القواعد الفقهية. ومن ضبط القواعد الفقهية كما ذكرت لكم استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، وعرفها أهل العلم بقولهم: قضية شرعية عملية كلية، كلها قيود أو أوصاف لهذه القاعدة: قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. وقوله تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها يعني كون تلك الأحكام رحمك الله مستعدة لأن توجد وتخرج على الوجود. بمعنى القاعدة الفقهية مثلا: اليقين لا يزول بالشك. كل ما تأتيك مسألة فيها يقين وفيها شك طبق أيها القاعدة. رجل شك في الطهارة والحدث بعد أن تطهر، ماذا نقول؟ الأصل أنه طاهر، اليقين لا يزول بالشك. رجل صلى الظهر فشكت، صلى ثلاثة أم أربع ولم يترجح إليه شيء، نقول اليقين كم؟ ثلاث. رجل رمى الجمرات فشك سبع أم ست ولم يترجح عنده، طبق القاعدة. رجل طاف بالكعبة فشك ست أم سبع، فنقول طبق القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. طيب رجل سعى بين الصفا والمروة وشك، هل ست أم سبع؟ طبق القاعدة. ما يستقيم تطبيق القاعدة هنا. لماذا؟ لأن كل شوط من هذه الأشواط الأول فردي والثاني زوجي. نعم. ومثلها مثل القواعد الضوابط، الضوابط الفقهية. والفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية تشمل جميع أبواب الفقه أو أغلب أبواب الفقه، كقاعدة الأمور بمقاصدها، فتدخل في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في المعاملات. أما الضابط فيتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، كقولهم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا في أربعة مثلا، فهذه تتعلق بباب الرضاع فقط. فالقواعد التي تحكم بابا واحدا يسمونها ضابطة، والتي تحكم أبواب متفرقة يسمونها قاعدة فقهية. وهذه القواعد تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات. عندنا تقسيم القواعد باعتبار الشمول والاتساع، تنقسم إلى قواعد كلية كبرى، وهذه متفق عليها، وهي القواعد الخمس المشهورة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. وأضاف إليها بعض العلماء قاعدة سادسة، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه قواعد كلية كبرى. قواعد أقل منها وتسمى بالصغرى، وهي التي ترجع إلى مسائل كثيرة من أبواب الفقه. الثالث قواعد خاصة بباب فقهي، وهي بمعنى الضابط الذي ذكرناه منذ قليل. إذن هذا من حيث الاتساع والشمول. ثانيا باعتبار دليلها ومصدرها، عندنا قواعد منصوصة وهي التي ورد بشأنها نص خاص، كقولهم لا ضرر ولا ضرار، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقواعد مستنبطة وهي التي خرجها الفقهاء بالاستقراء. كذلك تنقسم باعتبار استقلاليتها وتبعيتها إلى قسمين: مستقلة وهي التي لا تندرج تحت قواعد أخرى وإنما هي أصل، والقسم الثاني تابعة وهي التي تندرج تحت القواعد الكلية، مثل الضرورة تقدر بقدرها، هذه قاعدة تبعية تتبع قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. هل القواعد الفقهية حجة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة الفقهية إذا كان أصلها مأخوذا من نص شرعي أو مستندة إلى أدلة الشرع فتعتبر حجة، مثل لا ضرر ولا ضرار، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور بمقاصدها دلت عليها نصوص كثيرة، المشقة تجلب التيسير دلت عليها نصوص كثيرة. النوع الثاني لا تستند إلى أدلة الشرع وإنما هي محل خلاف أو استنبطت بالاستقراء من النظر في فتاوى العلماء في جملة من المسائل المتشابهة، ينظر الفقيه إلى طريقة العلماء رحمهم الله خصوصا الأحناف في الفتاوى، فينظرون أن لهم فتاوى معينة في هذه المسائل تتصف بأن بينها جامعا معينا فيستنبط من هذا قاعدة، هذه يقولون يستدل لها لا يستدل بها، وفائدتها أنها تبقى في ذهن الفقيه ويستعين بها على استحضار الأحكام لما يظهر إليه من فروع فقهية مشابهة لما تدل عليه هذه القاعدة. هذا العلم الثاني الذي يحتاجه الفقيه، علم القواعد الفقهية. العلم الثالث علم المقاصد الشرعية، علم المقاصد الشرعية، وهو من العلوم المهمة اللي يحتاجها الفقيه في نظره للنصوص. يقول ابن تيمية رحمه الله: العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم. ثم يقول: وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام. وأما عن تعريف علم المقاصد فالأولون من أهل العلم لم يعرفوا هذا العلم بما عرف به في الوقت المعاصر، وإنما كانوا يشيرون إلى مصطلح مقاصد الشرع، كلمة مقاصد الشرع، يقول القرافي: مقصود الشارع ضبط الأموال على العباد. ووجدت كلمة مقصود الشارع عند ابن تيمية وعند ابن القيم، لكن في العصر الحديث جعلت المقاصد كعلم مستقل، وعرفت بأنها الغايات التي وضعت الأحكام الشرعية لأجل تحقيقها. الغايات التي وضعت الأحكام الشرعية لأجل تحقيقها. وقيل كذلك العلم بالمعاني والأحكام التي أرادها الله عز وجل في التشريع عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. العلم بالمعاني والحكم التي أرادها الله عز وجل في التشريعات عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. وهذا التعريف يدلنا على أن المقاصد تنقسم إلى قسمين، مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ويدلنا على أن المصالح، جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها مقصود في الدنيا والآخرة. وتستمد المقاصد الشرعية من الكتاب والسنة، من الأدلة الشرعية عموما، ومن علم العقيدة لأنها تتعلق بالعلل والأحكام والحكم، وتستمد كذلك من الأحكام الشرعية من جهة تصورها ومعرفتها، وكذلك تستمد من حال المكلف من جهة مراعاة الشارع له في حال مرضه وصحته وفي حال سفره وإقامته، فلم يسوي الله عز وجل بين هذه الأحوال. ما هي فوائد دراسة علم المقاصد الشرعية للفقيه؟ أولا، التعرف على مراتب المصالح والمفاسد والموازنة بينها، فإن الفقيه ينظر هل هذا الحكم يحقق لنا مصالح كثيرة فيسعى إلى تحقيقها كلها، فإن تعارضت المصالح ماذا قدم؟ الأعلى منها. ثم ينظر هل هذا الفعل الذي منع لأجل المفاسد التي سيحدثها فتدرأ كل المفاسد، فإن تعارضت المفاسد وكان لا بد من فعل إحداها درئت المفسدة الكبرى بفعل صغرى. وهذا لا يتحقق للفقيه إلا بمعرفة المقاصد الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة، ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما. فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده. وهنا يظهر الجهل بهذا يؤدي إلى الإنكار على الآخرين دون بينة، خصوصا في أمور السياسة الشرعية. أمر السياسة الشرعية كله قائم على المصالح وجلبها ودفع المفاسد وتقليلها، فعامة الناس لا ينظرون لما فعل الحاكم هذا الفعل. الحاكم المسلم قد تجتمع عنده مجموعة من المفاسد نحن لا نعلمها، فإنهم كما جاء عن السلف يلون من الأمور ما لا نعلم، خصوصا مع الأعداء ومع من يحبون أن يتألفونه خشية سطوته وبطشه ومن سياسة الناس، فيكون عندهم جملة من المفاسد ولا بد من فعل إحداها فيفعل مفسدة هي في نظرنا نحن محرمة، فيظهر جهلة الناس ممن يريدون الإنكار فينكرون أمام الناس أن هذا الفعل محرم وقد فعله هذا الإنسان فيستوجب الكفر، هذا ليس بصواب. ولذلك السنة هي الإصرار بالنصيحة لولي الأمر. لماذا؟ تذهب إليه وتعرض عليه النصيحة فقد يظهر لك ما يبين به خطأك، أو تكون أنت المصيب. لكن ما نعلم المفاسد التي درئت بهذا الفعل. والقواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، فقد يكون هو في ضرورة نحن لا نعلمها ألجأته إلى فعل هذا المحظور، فلذلك لا يتسرع في النقد. والشوكاني رحمه الله ذكر مرة قصة جميلة تبين ذلك. يقول في أحد المجالس جيء برجل إلى السلطان قد فعل فعلا منكرا، والسلطان كان صاحب بطش فأمر بقتله، وما فعله لا يستوجب القتل. فتدخل أحد العلماء ممن كان جالسا وأخذ يرجو السلطان أن يخفف عنه القتل إلى عقوبة تعزيرية أخرى، وهذا العالم له مكان عند السلطان، فماذا فعل؟ وافق بشرط أن يجلده 100 جلدة، وأن الذي يجلده هو من؟ هو العالم أمام الناس. فلما خرج الرجل أمام الناس ووقف ذلك الرجل على المصل على مكان الجلد فأخذ يجلده، ماذا قال الناس؟ أخذوا يسبون العالم. ما السبب؟ هذا الظاهر أمامه ولا يدرون حقيقة الأمر. العالم هذا أحسن إلى الرجل أم أساء إليه؟ في حقيقة أمره أحسن إليه. هذه مفسدة والقتل مفسدة، وفق القواعد ماذا نفعل؟ ندرأ المفسدة الكبرى بفعل المفسدة صغرى لإبقاء على حياته. فلذلك لا يتسرع في النقد. فمن كان عنده نصيحة لذي سلطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. ثانيا، تعين الفقيه على فهم النصوص فهما صحيحا وعلى استنباط الأحكام منها. مقاصد تعينه على فهم النصوص فهما صحيحا وعلى استنباط الأحكام منها، لأنه ينظر في عللها وفي الحكم التي شرعت لأجلها. ثالثا، تعين الفقيه على تطبيق القياس تطبيقا صحيحا بالنظر في علل الأحكام وحكمها كما ذكر ابن تيمية منذ قليل. تعين الفقيه على تطبيق القياس تطبيقا صحيحا. رابعا، تعين المفتي على ضبط فتاواه حتى لا تضطرب، فتكون المقاصد في ذهنه، فكلما جاءته مسألة أفتى مع مراعاة المقاصد الشرعية. كذلك تعين الفقيه على الترجيح بين أقوال العلماء، فإذا وجد اختلاف وكان أحد القولين يتفق مع مقصد من مقاصد الشرع رجحه. انتهينا من الكلام على العلوم التي يحتاجها الفقيه. المذاهب الفقهية، ونحتاج إلى دورة أخرى للكلام على مدخل إلى المذاهب الفقهية. لكن مذاهب الفقهية هذا أو هذه المذاهب من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، فقد أوجدت مناهج للاستنباط، علماء يسر الله عز وجل لهم فهم الشرع فوضعوا قواعد الاستنباط الصحيح، واجتهدوا في وضع كثير من الأحكام للفقه، واستفاد من بعدهم منه. وأشهر هذه المذاهب 5: مذهب الحنفي لأبي حنيفة النعمان، والمذهب المالكي لمالك بن أنس، والمذهب الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي، والمذهب الحنبلي لأحمد بن حنبل، والمذهب الظاهري لأبي داود الظاهري وابن حزم الظاهري. هذه المذاهب الخمسة المعتبرة في هذا الباب، وكل مذهب له أصول تشترك غالبها في مجمل الأصول العامة، ولكن قد ينفرد بعض المذاهب عن بعضها في بعض الأصول، مثل المذهب المالكي ينفرد مثلا بعمل أهل المدينة لم يأخذ به بقية المذاهب، الاستحسان أخذ به الحنفية ولم يأخذ به الشافعية، سد الذرائع أخذ به البعض وتوسع به وبعضهم قلل منه، وهكذا. ما فائدة الرجوع إلى المذاهب الفقهية؟ أولا، المذاهب وضعت منهجية علمية في طريقة الاستدلال الصحيح، ثانيا، يتحقق في المذاهب وفي القراءة فيها ربط الأصول بالفروع، تنظر كيف ربطوا الأدلة وطبقوها على الفروع. كذلك في المذاهب الفقهية اطلاع الفقيه على حلول جزئية وفروع فقهية لمشكلات متنوعة قد لا نجد لها حكما منصوصا. يعني مثلا حكم الصلاة في الطائرة، كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم أول ما ظهرت الطائرة كانوا ما يجيدون الصلاة في الطائرة. لماذا؟ لأنها معلقة ما بين السماء والأرض وليس لها اتصال بالأرض، وكانوا يشترطون أن يكون المصلي متصلا بالأرض. لكن وجدوا عند الأحناف وهم أصحاب مسائل فرضية غير موجودة افتراضية، بحثوا مسألة الصلاة في الأرجيحة، في الأرجيحة هذه لو أن رجلا صلى على الأرجوح على الأرجوحة هل صلاته صحيحة أم لا، فبحثوها فاستفاد من بعدهم منهم. الآن مثلا في زماننا ما يسمى بالاستنساخ من النوازل الحديثة، الاستنساخ، أو ما يسمى كذلك بتأجير الأرحام، ذكرتها لكم سابقا، هذا الآن ظهر في القرن العشرين أن تستأجر امرأة لتحمل عن أخرى. طيب هذه ليس لها نص في الكتاب ولا في السنة، لكن وجدوا في المذهب الحنفي مسألة ما يسمى باستدخال المني وبنوا عليها هذه الأحكام، وغير ذلك من الأمثلة. إذن في الرجوع إلى المذاهب في فائدة، وأهل العلم يوصون طالب العلم طالب الفقه بأن يختار مذهبا مخدوما ويدرسه، لكن لا يتعصب له، ليحيط علما بجميع أبواب الفقه ويتصوره تصورا صحيحا، فإذا جاءه دليل يرد قول هذا الإمام أخذ بالدليل ورد قول المذهب. أخيرا وأختم به، كيف تخطط لأن تكون فقيها؟ أولا، لا بد أن يكون الفقيه زكيا تقيا يرجو بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أساس الفقه ومفتاحه الحرص على حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وضع خطة صحيحة للقراءة على شيخ متقن في فنه، وتحفظ المتن مع حفظ المتن مع التدرج في التأصيل الفقهي. ما تأتي تقرأ المغني أنت الآن في أول الطلب، لا، المذهب الحنبلي بالذات له تأصيل، يبدأ بعمدة الفقه ويتدرج حتى يصل للمغني، فأنت تلتزم بهذا التدرج، والأفضل أن يكون على شيخ، فإن لم تستطع أن تجد شيخا تجد الأشرطة المسموعة الآن من العالم الإسلامي لشيخ ثقة، فتأخذها وتسمعها وتفرغ الفوائد اللي فيها. فإذا أشكل عليك شيء سألت بعض طلبة العلم المتخصصين في الفقه أو العلماء إذا التقيت بهم. ولا تبدأ بفقه الخلاف مباشرة، ثم النقطة التالية اتبع الطريقة الصحيحة في العلم، فالفقه لا يقرأ هدا ولا يقرأ بطريق الثقافة، وإنما الفقه كاسمه فهم، لا بد أن يقرأ بطريقة الفهم بحيث تقرأ المسألة ويفهم معناها وتحاول أن تورد عليها الاعتراضات وأن تجيب عنها. أما ما يفعله بعض الناس يقرأ كتاب الطهارة ولا يتمه، ثم ينتقل لكتاب الصلاة ولا يتمه، ثم ينتقل لكتاب الزكاة ولا يتمه، ثم رأى شيخا شرح في الحج فذهب إليه، ثم وجد آخر شرح في الطهارة رجع إليه. كثير من الناس وصل إلى الحج ووقف، ما بعد الحج ما عنده فيه من علم. وبعضهم بعض الشباب عنده فقه ببعض المسائل الخلافية المشهورة فقط، فهذا ليس فقه. ثم بعد ذلك تبدأ تتوسع في الفقه. هذه بعض المحاضرات التي يسر الله عز وجل جمعها لبيان المدخل إلى علم الفقه بمعناه الخاص. واستعنت بجملة من المؤلفات والكتب والمراجع في هذا الباب، وربما كان صاحب الفكرة الرئيس في هذا هو الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، فله مجموعة من الأشرطة استفدت منها، وهي بعنوان مدخل في الفقه بنفس العنوان هذا، وليس من تسميتي وإنما تسمية من وضع الأشرطة هذه على الشبكة العنكبوتية، وهي ضمن فتوى إعداد المفتي، أو هي ضمن دورة إعداد المفتي على كرسي الشيخ محمد إبراهيم، وموجودة على الشبكة بإمكانكم تنزلوها. الشيخ تطرق إلى مسائل أخرى لم أتطرق لها أنا في هذه المحاضرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل حضورنا إلى هذا المسجد وطلب هذا العلم مباركا، ويجعله في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. هذا والله أعلم.